بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويدفع نقمه ويكافئ مزيده. اللهم صل وسلم وبارك وشرف وكرم ومجد وعظم وتحنن على سيدنا وإمامنا وقدوتنا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حياكم الله أيها الأحباب المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر ساعة وصال، وفي حلقة جديدة ومميزة وممدودة ومنظورة بإذن الله سبحانه وتعالى. وكما اعتدنا أيها الأحباب في بادئ كل ذي حلقة أن نجدد التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فنجدد التوبة في بداية هذه الحلقة، ولكن نريدها بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة أن تكون توبة جديدة عظيمة بإذن الله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، في هذه الحلقة لا يوجد لدينا ضيف، إنما أنا وأنتم ضيوف على إمام من أئمة الدهر وشمس من شموس الزمان ونجم من نجوم السماء، إمام عظيم ووارث كريم ومن بقايا سلف هذه الأمة. تكاد تنبي طلاقة بشره عن جوده، فتكاد تلقى النجح قبل لقائه، وضياء وجه لو تأمله امرؤ صاد الجوانح لارتوى ممائه. أنا وأنتم أيها الأحباب ضيوف على سيدي الوالد الحبيب العلامة المفكر والمربي العظيم سيد الحبيب أبي بكر العدني بن علي المشهور. حياكم الله سيدي.
حفظكم الله يبارك فيكم.
الله،
فرصة مباركة نشكركم على هذا الاستضافة. وإن كنتم ترغبون أن تكونوا ضيوف عندنا، الله، كلنا ضيوف إن شاء الله على دين الإسلام وعلى هذه
الله
الطريقة.
الله يا سيدي، حلت مقدمك الميمون أعيادي.
الله يبارك فيك.
والسعد والنجح والأفراح في النادي. أيوة. واهتز غصن الزمان الغض في طرب إذ أنبأته بشارة بإقدامي إليك يا ابن علي والبتول ومن ضاءت بأنوارهم أرجاء للوادي، فأنتم لجروح القلب مرهمها وأنتم في جدي جور أورادي.
الله يبارك فيك.
حياكم الله سيدي، سعداء والأحباب المشاهدون كلهم في سعادة غامرة بوجودكم، أولا بوصولكم بالسلامة ثم بعافيتكم ثم بإطالتكم هذه الكريمة.
الحمد لله،
حفظكم الله سيدي. سيدي، تحبون تقدموا مشاهدين كلمة قبل أن ندخل في صلب الحلقة؟
شوفوا إلا عندكم، تفضلوا.
طيب سيدي، سيدي كنتم أحببنا نتكلم على قضية تجديد وظائف المدرسة واجب أبوي. وضعتم هذا العنوان الجميل، تجديد وظائف المدرسة واجب أبوي.
نعم.
كثير من الناس يتساءل ما المراد بالمدرسة؟ نحن سيدي حصرنا في قوالب لفظية معينة مصدرة معلبة مقلبة تتحدث عن جدران سميت مدارس. ما هو مفهوم المدرسة في لغة الإسلام؟
بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك مولانا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أولا، بالنسبة لمفهوم المدرسة، طريقة حضرموت أو مدرسة حضرموت كما يطلق عليها، المقصود بها توجهين أساسيين في طريق واحد، وهو ما جاء به الإمام المهاجر عندما نزل إلى حضرموت من العراق، وهذه مرحلة المدرسة. هذه المدرسة، كلمة مدرسة بمعنى وعاء، وعاء شرعي. وعاء هو عبارة يعني عن مسمى يهدف إلى تسمية معينة ضمن إطار ارتباط بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق المهاجر الذي هو الذي قدم إلى هنا وأسس المدرسة، مبنية على السلام، مبنية على التعايش السلمي، مبنية على الاحترام الرأي الآخر، التي وضعت معنى السلام في البلد. فهذه مدرسة ارتبطت بمن سبق إلى الإمام العريضي، إلى من سبق إلى علي زين العابدين، إلى من سبق، فهي سلسلة تسمى مدرسة النمط الأوسط. هذه هي المدرسة. ثم بعد ذلك من القرن الرابع إلى القرن السادس وبداية القرن السابع جاءت الطريقة، والطريقة هي التي وضع أسسها الإمام الفقيه المقدم. فصارت مدرسة حضرموت تحتوي على شقين. الشق الأول المدرسة التي يربطها بالماضي والتاريخ المتسلسل المسند، والطريقة التي تربطنا بمنهج التصوف بالطبع المعتدل وبالمواقف الخاصة التي اتخذها الفقيه المقدم لإعادة ترتيب منهج هذه الطريقة ومنهج هذه المدرسة في حضرموت.
جميل. فسيدي، نحن حينما نتكلم على المدرسة بشكل عام نتكلم على الطرق الصوفية، نتكلم على المذاهب الإسلامية، وهنا نتكلم على نموذج،
نتكلم عن نموذج. نعم،
هي مدرسة حضرموت.
نعم.
جيد سيدي، لما طلبنا منكم العنوان قلتم تجديد وظائف المدرسة، ما الفرق بين تجديد المدرسة وتجديد وظائف المدرسة؟
دائما المدرسة ثوابتها ما تتغير، باعتبار أنها أصول في مسيرة الحياة لمذهب لمنهج، لا يمكن تغير الأصول التي ينبني عليها المنهج ذاته، لكن دائما الوسائل والوظائف متنوعة بتغير الزمان، تحتاج إلى إعادة ترتيب. يعني مثلا لو ضربنا مثل أن طريقة الدين الإسلامي لو نحن بقينا على ما بقي عليه الأوائل من غير تجديد وسائل من غير تجديد وظائف لن يرانا الناس ولن نعرض في هذه الأجهزة، لكن دائما الأجهزة وسيلة، وتحسين إيصال الفكرة إلى المستمعين وإلى المسلمين من الوسائل، نقل مثلا الصلاة من المسجد الحرام وسيلة، نقل الصلاة والعبادات في رمضان وسيلة، هذه تجديد. يعني يمكن لو كانت في عصور سابقة لاعتبرت خطأ لأنها لم تكن مألوفة. فبالنسبة لنا نحن في طريقتنا ومدرستنا المقصود هنا نحن نحتاج إلى تجديد في الوسائل وليس تجديد في الأصول. الأصول هي الأصول، الإمام المهاجر وضع أصول أشرنا إليها في كتاب النمط الأوسط وفي بعض المؤلفات التي كتبت حول هذا الموضوع، وجاء الفقيه المقدم وأكمل دور المدرسة بما يعرف بالطريقة، أي بمعنى تجديد نكهة المدرسة بما يناسب القرن السابع وما بعده، وظلت هذه الفكرة التي هي مبنية على مفهوم التجديد مستمرة إلى اليوم. نجد مثلا الأربطة هذه تعتبر وسيلة تجديد ما كانت عند السابقين موجودة، اليوم مثلا مثل فتح دار المصطفى، مثل فتح الجامعة ضمن إطار المدرسة والطريقة، أسلوب تجديد، لكن كلهم يؤمنوا بالأصول، يعني العلم والعمل والورع والخوف من الله والإخلاص أصول لا يمكن أن تتغير، أيضا السقف الأعلى لأي مرتبط بهذه الطريقة لا يتجاوز مفهوم الدعوة إلى الله، أي بأن يكون داعي إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، لهم موقف أمام السلاح، لهم موقف أمام العلاقة بالفئات الاجتماعية المتنوعة، هذه أصول ومبادئ أشرنا إليها نحن كذلك في كتاب اسمه الوثيقة، لأجل يعرف الأجيال بعمومهم أو من يريد أن يطلع ما هو المقصود بالمدرسة التي تربطنا بالإسلام كأصول، وما هي الطريقة التي تربطنا بالإسلام كفرعيات مثلها مثل المذاهب، الأصل هو الإسلام، لكن كل صاحب مذهب وضع قواعد معينة وصار هذا يسمى شافعي وهذا يسمى مالكي وهذا يسمى حنفي وهذا حنبلي وهذا إمامي وهذا زيدي وقس على ذلك. فهذه مسألة بديهية أن المدرسة هي الإسلام، لكن الاجتهادات وإلحاحات الزمن والتغير وما في الإسلام نفسه من عطاء، الإسلام يعطي العطاء، يسمح للإنسان ويعطيه مساحة أنه يجدد، لأنه هذه من طبيعة الإسلام حتى في المعنى الذي نحن نعتمد عليه في فقه التحولات، قول الله سبحانه وتعالى وأما بنعمة ربك فحدث أي جدد، يعني يعطيك مجال، نعمة ربك أنه أعطاك دين وأعطاك منهج، إذن أعطي هذا المنهج شيء يجدد الرؤية، لأن الأجيال تتغير، الأزمان تتحول، الأفكار تتصادم، أحيانا تتداخل، أحيانا تتنافر، فلابد من إيجاد شيء يناسب المرحلة، فيكون هذا التجدد صفة من الصفات الأساسية في دين الإسلام، التي بشرط أن تبقى على الأصول لا تتغير، لا نأتي بأصول جديدة.
جميل جميل. سيدي كما تفضلتم إذا كانت المدرسة هي جزء من الإسلام والإسلام طبيعته التجدد فلا بد الجزء أن ينسحب.
طبيعة الحال.
جميل. سيدي دائما يثور سؤال، الكل يطالب بالتجديد من القاعدة من أدنى القاعدة إلى رأس الهرم، لكن في خضم هذه المطالبات بالتجديد ما هي الضوابط؟ دائما أنتم تقولون تحديث الوسائل وتأصيل البدائل.
نعم نعم
نعم. ما هي الضوابط التي من خلالها يباح ويتاح لأبناء المدرسة أو للمخول لهم بالتجديد؟
دائما أول أساس الإذن. لا يستطيع أحد أن يجدد في منهج السلف الصالح سواء كان في المدرسة أو كان في الطريقة إلا بالإذن. والأمر الثاني القراءة العميقة للمشيخة التي وضعت الأسس للتجديد، لما نقرأ مثلا أخبار الإمام المهاجر والأساليب التي وضعها وهي مختلفة مثلا عن حياته في العراق، كان في العراق يمثل حياة معينة انتقل إلى حضرموت وضع أسس، يعني هنا وضع لنا منهجية كيف نستطيع أن نؤسس الفكرة أو نحددها بضابط كما فعل هو؟ يعني على سبيل المثال التعايش السلمي ما يتغير، عرفت، احترام رأي الآخر ما يتغير، التعامل بالأخلاق الحسنة ما يتغير، أسلوب الاكتفاء الذاتي في الاقتصاد هذه مسائل ما تتغير.
جميل.
لكن قد يتغير أسلوب الاكتفاء الذاتي
من زراعة إلى صناعة.
من زراعة إلى صناعة. أسلوب الأخلاق قد يكون وسيلة الأخلاق اللي نريد أن نتكلم عنها بشكل آخر، لكن هي نفسها الثوابت. فمن يريد أن يجدد لابد أول يعرف يقرأ الثوابت.
جميل.
الجانب الأول. الجانب الثاني يكون عنده إذن، لأنه ما تجدد شيء لو أنت مربوط بمشيخة. إنسان يريد أن يجدد وهو مربوط بخارج دائرة المشيخة سيكون فوضى، وسيعطي مجال لكل من يرغب أن يعبث يعبث ويقول لك أنا مجدد. وهذه علة أصابت الأمة الإسلامية في مراحل معينة وبلغنا بها الآن إلى الحضيض، نتيجة التجرؤ على مفهوم الاجتهاد لدى كثير من المسلمين، بل وحتى بعض علماء المسلمين عفى الله عنا وعنهم بدأوا في هذه الفكرة ووقعوا في إشكال كبير لما وقعوا في هذا الأمر وأفسدوا علاقة الأمة بدينها بسبب هذه الصراعات التي طرأت تحت هذه المفاهيم المستحدثة. لكن إذا هناك إذن،
عفوا سيدي ما مرادكم بالإذن؟
الإذن أن يكون لك شيخ.
جميل.
أو معلم أو مربي يرى فيك الأهلية أنك تقوم بهذه المهمة، يعني مثل أي حكومة.
جميل.
إذا تريد أن تفهم ما معقول وزير يتصرف بغير إذن حاكم، ولا يمكن وكيل الوزارة يتصرف بغير إذن الوزير، يعني في تسلسل،
في سلم،
في تسلسل هيكلي.
نعم.
فإذا عرفت الناس ذلك عرفت أنه كل شيء في الحياة حتى في البيت، يعني إذا المرأة بتتصرف لابد ترتبط بالرجل، الرجل بيرتبط بالمرأة، الأولاد، هذه الهيكلة في الحياة الطبيعية.
ما هو في الشريعة لا يفتي مفتين إلا بعد أن يأذن له المشايخ.
لابد أن يكون هناك إذن، وأيضا لابد يكون اختبار، لأنه دائما أي إنسان يريد أن يجدد أو يبدي شيء من الإضافة أو الحدث، بالطبع كله في الوسائل، ما في شيء حدث في الأصول، لكن يريد أن يضيف في الـ في الـ في الـ
أو يحذف في الوسائل،
أو يحذف في الوسائل. مثلا يعني أقول بصراحة، يعني مثلا إحنا نرى أن بعض الوسائل التي كان عليها التصوف، عرفت، ما من ليس لها موقع الآن، بدأت تصطدم كوسيلة مع وسائل أخرى، وبدأوا ندخل في إشكال أورثنا من خلال التصادم إلى الوقوع في علة التكفير والتشريك. إذا نحن لابد أن نعيد النظر في الوسائل فنوقف بعض الأشياء.
جميل جميل جميل.
مقابل نحن نكسب الأمة وفي نفس الوقت نقارب بين وجهات نظرها ونكسر هذا الحاجز الذي أوصلنا أولا إلى الذم، وما يحتاج ماذا يدور في الأمة في هذا، ثم إلى الدم. وهذا أمر بلغ، يعني مبلغه في عندما يشاهد الناس بعض السلوكيات التي عليها مفهوم التصوف السابق بأساليبهم بمدارسهم بوسائلهم التي وضعوها وكانت مقبولة، لم يعترض عليها عالم، لم تعترض عليها جهة، فكان هذا أمرهم الطبيعي. لكن اليوم تغيرت الأحوال، والإنسان دائما بيعيش مرحلة أكثر تطور، تداخلت البلدان، صارت الناس تسمع عن بعضها البعض، وللأسف أن النقل دائما لما ينقل الضد ما ينقل محاسن،
أسوأ ما
فيه، ينقل أسوأ ما شيء لأجل يشوش ويشوه. حتى نحن أنا لما بنتكلم عن أي مدرسة إذا نقلت الصورة السيئة يغضبون.
صحيح.
وهم أعلامهم وأشكالهم يتكلمون عن الإيجابيات.
صحيح.
لكن دائما يعرضون المدارس اللي يريدوا إسقاطها إلى العلل وإلى العيوب التي فيها، فنحن يجب أن نسبق.
جميل.
يعني العلل معترفين بها، قد غيرنا ما يعترف، لكن نحن نعترف بأن عندنا علل، ومهمتنا في التجديد أننا نعيد ترتيب أنفسنا أمام الواقع الذي نعيشه، فما هو مناسب للمرحلة يظل كما هو مع أساليب التجديد. الشيء الذي يصطدم مع الآخر نخفف كثير من الشؤون التي فيه حتى نستطيع أن نساير به الواقع بشروط ألا نتنازل أولا، ولا أن نحن نكون أضحوكة أمام الآخرين.
جميل، جزاكم الله خير سيدي، هذه الإضافة عجيبة أنه التجديد قد يكون بالحذف.
نعم
الدائر في أذهاننا كثير من الشباب التجديد لابد من إضافة، أما الحذف نتهيب منها، مثلا وضعها فلان الإمام أو فلان العلامة. ولكن جزاكم الله خير نبهتم على أنه قد نحذف كما أضاف هو وحذف هو شيئا سابقا.
هناك ضوابط، ضوابط للحذف، ضوابط الإضافة، هو عبارة عن عمل هندسي. إذا عرف الإنسان كيف يركب وعرف كيف يعيد التركيب إذا فهم الموضوع. فأي شيء في الوجود إذا سلمت إلى مهندس مثلا يفكك لكن ما يركب سيدخل يصبح في مشكلة، فلابد يكون هذا المهندس مأذون له معروف ضمن إطار الورشة هذه اللي بيعملها للتجديد، أنه يستطيع أن يركب شيء على بعضه البعض بطريقة دقيقة، وكيف يفكر يعيد التركيب. فهذا هو المقصود، وهذه دائما مسألة تعتبر جزء من الأمانة التي تأتي في مناهج الإسلام، لأن كثير من المناهج للأسف سلبت منها الأمانة، وهذا شيء أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ما يرفع من هذه الأمة الأمانة، وهذا هي قضية التركيب والتفكيك. إذا كان ما في أمانة جاء العبث، جاء التقليد، جاء الإفك، جاء الكذب، جاءت الأشياء التي لو فتحنا باب فيها سنرى تشويش كبير فيما يدور في حياة الأمة الإسلامية نتيجة الفهوم في تجديد مفهوم المدرسة أو تجديد مفهوم الطرائق أو حتى تجديد مفهوم الحياة العامة ضمن إطار الأحزاب والكتل والتيارات. كل هذه مجموعات جديدة
صحيح.
ما كانت على عهد النبي ولا على عهد الصحابة، فأوجد لها مبرر لأجل توجد، لكن للأسف أحيانا قد تشط عن الحق فيكون الحدث غير صحيح، وحين تكون الإضافة غير صحيحة.
سبحان الله سيدي، كنموذج لهذا التجديد الواعي ما عملتموه بمناسبة نحن الآن في أول رجب، مرت علينا البارحة أول جمعة، لما دخلتم إلى الجند كمظهر مظاهر الإسلام، مظهر مظاهر الاحتفاء بقدوم هذا الدين، أذكر الفقير تعرفت عليكم بدايته هناك،
ما شاء الله.
كيف يا سيدي استطعتم بوعي تام أن تضيفوا صحيح البخاري؟
نعم.
وكيف تحذفوا بعض الأمور كما تفضلتم التي لا تتناسب مع الواقع؟ نعم. ربما كانت متناسبة في القرن الأول والثاني والثالث.
هذا سبب أولا الانتقال من البيئة إلى بيئة أخرى، نحن انتقلنا من اليمن إلى بلدان أخرى وعايشنا المجتمع، وخاصة باعتبار أن نحن مرتبطين بالمسألة المتعلقة بالدين والمذهب وما إلى ذلك، فرأينا أن نحن نعيش غربة بين الآخرين نتيجة ما يعرف عننا بكثير من الأمور السلبية وما إلى ذلك. عندما رجعنا إلى اليمن مرة أخرى وجدنا أن هذه السلبية قد أعطت دور يكاد أن يكون مثل السهام في المرحلة، دمار للمنهج، دمار للطريقة القديمة، دمار للفكرة الأبوية بطريقة أخرى ضمن الشبهات، كان من ضمنها الجند. أذكر أن الجند هذا أول ما بدأنا نجدد فيه هو أن أحد أرسل لي من تعز مجلة من المجلات التي يصوروا فيها مجاذيب في الجند، هناك بيكسرون يأكلون الزجاج ويبلعون بعض الأشياء ويطعنون أنفسهم، فكان يقول هذه الصوفية
يختزل هذا القزيل.
انظروا هذا الصوفية، حتى في بعض الصور واحد حامل كاسة يمكن فيها ماء، لكن هو يقول هذا يشربون الخمر. فالذي يقول هذا الكلام عندما يكون رجل متدين أنت تخاف منه، لأنه قد مثلا من أجل يضيف إليك شيء غير فيك أو يحدث منك شيء يكذب،
سبحان
يصبح الله ضد الديانة، هذا تعتبر خيانة 100%. لكن قد يستمرها البعض ويراها أنها صحيح، فمباشرة أنا طلبت من الجهات الرسمية يسمحون بالإشراف على الجند السنة التي تليها. يمكن أخذنا أكثر من 6 شهور ضمن إطار الإدارات، هذا يوافق معنا، هذا ما يحبنا، هذا يريدنا، هذا ما يريدنا، بالطبع يعني الإدارات كشكول من كل مهب ودب. في الأخير هيئ الله الأسباب أن نحن ننجح في الإشراف. فأول ما رأينا أن ماذا نضيف وماذا نحذف، فكان أول ماذا نضيفه أننا نعيد ترتيب الحفل العام الذي يقام يكون فيه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ القرآن، ما شاء الله نحشد حوالي 300 طالب 400 طالب، نأتي بهم من عدة أماكن ويعمرون المسجد تحت إشرافنا ويقرؤون القرآن ويختمون في 3 أيام، ثم يقرؤون تجريد البخاري مع بعض الدروس والشرح خلال بعض الصلوات قبل الصلوات حتى يعطوا صورة شرعية للمكان. فكانت هذه الطريقة جيدة. مسألة الحذف كانت أصعب من الإضافة، لأن لما أردنا أن نوقف بعض الأخوان الذي لهم تراتيب معينة ويميلون إلى أنهم يجلسون يكونون القاة ويتجمعون، منهم من استجاب ومنهم من لم يستجيب، وظلت هذه مشكلة ما استعجلنا عليهم فيها، ولكن كنا مرة بعد مرة حتى وصلنا في طريقة التأليف لهذا الجانب أننا نقول لهم نحن بنحضر معكم لا مانع، أقيموا ما أنتم عليه من المظاهر لكن احضروا معنا لأجل نحن نعطي صورة جيدة، وفي نفس الوقت نوجد جيل جديد، لأن غالب الجيل الجديد ما يقبل الأساليب القديمة، فلا بد أن توجد له أسلوب أقل شيء يعطيه الثقة في نفسه لأنه إحنا الآن كلنا مرتبطين بالإسلام، حتى هم الآن اللي يرتكبون مثلا المخالفات مرتبطين بالإسلام ويعتقدوا حسب جهلهم أنهم يطبقون الإسلام. قلنا أول أي مظهر من مظاهر الجذب ومظاهر الطعن ومظاهر أكل الزجاج، كل هذه المظاهر التي لا علاقة لها بالزمان، لا تعود بعائد على الزمان. من هو ولي في نفسه يأكل زجاجة في بيته؟ إذا هو مثلا يرى أن هذا جزء من الموهبة أو الجزء بالاتصال باللولي أو شيء، هذا شيء يخصك، وقد يكون له بعدين معاني أخرى، لكن نحن نقول هذا الكلام يجب أن ينتهي، وفعلا انتهى. يمكن السنة الأولى والثانية والثالثة وانقطعت، وعدنا ترتيب القناة حتى صار عبارة عن حلقات علمية. جميل. نعم، وعملنا كذلك منظومة منظومة شعرية للقراءة يقرؤونها في المناسبة، ويتكلمون عن دخول الإسلام وعن معاذ بن جبل وعن بناء المسجد، ويعطون فكرة ما هذا الموقع الذي يجتمعون فيه اليمنيين، وما أثره التاريخي، وما أثره كمدرسة تستمر في اليمن إلى أن يقضي الله أمر كان مفعولا. بالطبع بعيد عن الإفراط، بعيد عن التفريط.
جميل، جزاكم الله خير. إذا أذنتم لنا سيدنا نخرج إلى فاصل.
تفضل.
إن شاء الله أحبتي في الله، نخرج إن شاء الله إلى فاصل، وبعد الفاصل نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم لسيد الحي بكر المشهور، وكلما كانت الأسئلة في إطار الحلقة كلما كان أجود بإذن الله سبحانه وتعالى. بعد الفاصل نلقاكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحباب الأكارم، عدنا والعود أحمد، ومنذ الموسم الأول نحن نسميه ساعة وصال، لكنها إن شاء الله الليلة تكون ساعة وصال حقيقية بإذن الله سبحانه وتعالى. والحمد لله أكرمنا الله في هذه الليلة، و جاد علينا وأكرمنا شيخنا الحبيب بكر المشهور، متعنا الله تعالى به متعة كاملة تامة ظاهرة وباطنة في هذه الحلقة وهذه المفاهيم التجديدية التي يحتاجها كل شاب يريد الخدمة لهذا الدين. سيدي، إذا حبتم نواصل الحديث في قضايا التجديد، كنتم يا سيدي تحدثتم عن تجديد وظائف المدرسة واجب أبوي. قبل أيام 21 مارس مر معنا عيد الأم. نعم. واليوم نتكلم على عيد الأب إن شاء الله، وأنتم من الآباء الكبار.
الله يبارك فيك.
سيدي، ما مفهوم الأبوة في سياق الإسلام؟ ما مفهوم الأبوة في الدائرة الخاصة للإسلام، هي دائرة الطريقة؟
الأبوة تنقسم قسمين، أبوة دينية وأبوة طينية. يعني أبوة متعلقة بالعرق، أبوة متعلقة بالتعليم والعلم والأخذ والتلقي. فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن: ملة أبيكم إبراهيم.
جميل.
طب ليس بيننا وبين إبراهيم كل أمة هذه سند متصل من حيث العرض، لكن عن طريق المنهج، مثلما أمر الله تعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل دين الحنيفية الدين الذي يتبعه، لأنه ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. هذا بيسموه التسلسل الأبوي، هذا التسلسل الأبوي المنهجي للمدرسة العالمية في الإسلام. أما التسلسل العرقي فهو له جانب آخر، فالأبوة على هذين المعنيين. مسألة الأبوة والأمومة كلاهما يكاد أن يؤدي دور واحد.
جميل.
عندما نسمع أنه في احتفال أو عيد للأم أو عيد للأب، هي كلها عبارة عن إن جاءت في المسلمين فهي تحتاج إلى هل فيها إذن، هل مثلا يسمح لها الوقت. جميل. هل لها ضوابط شرعية، نأخذ ونعطي فيها. أما إذا كانت تقليد للغرب، أو بمعنى آخر استحباب لما يدور في العالم الآخر، أيوة، يعتبر هذا للأسف استتباع ذمه النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل في ضمن الأحاديث التي تشير إلى ضعف الأمة حتى. جميل. أنها. جميل. تتشكل بتشكل غيرها.
جميل. أنتم سيدي لستم ضد عيد الأم، أنتم ضد الاستتباع والانبطاح في عيد الأم.
نحن لسنا ضد الأم، عيد الأم هو عبارة عن مظهر من المظاهر. قد يكون الإنسان السنة كلها مقاطع أمه ويأتي لها بهدية في عيد الأم، يعني ما بيؤدي شيء. القضية أن يكون العيد، إذا افترضنا هناك عيد أو نسميها مناسبة يرغب فيها مسلم أن يعملها بطريقة أنه متأثر بالغرب،
هنا الإشكال.
هنا الإشكال، يريد أن أسلمها على ما يقولون، عرفت، أو أن يجب أن تكون لها وظائف شرعية.
جميل.
الوظائف الشرعية أن أولا وقبل كل شيء يجب أن يظهر بره لوالديه خلال العام كله.
جميل.
العمر كله. جميل. الأمر الثاني أن يكون ضمن إطار الجلوس أو الاجتماع لا توجد مظاهر تقليد لغيرنا، يأتون بالشموع، يأتون بأمور معينة لا تليق بالمسلم، لكن ممكن يأتون بكلام في التربية شيء من القرآن، شيء من السنة، شيء حتى من الإنشاد المسموح به الذي يقرب الإنسان من الوالدين، يحب الوالدين إلى المولود، حكايات من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عما جرى في قضايا البر بين بعض اللي كانوا عاقين ثم تابوا، أو من كان الأب مسلم والابن كافر، أو الابن كافر والأب مسلم، وكيف الإسلام أمرهم أن يتعاونوا وأن يتحاببوا في إطار محدد. هذه يصبح في هذه الحالة ممكن نقول أنها كعادة، نحن ما بندخلها في الشرع،
جميل،
ولكنها كعادة تتناسب مع الواقع بشروطها.
جميل. كان أحدهم يقول لا يوجد عندنا عد الأم، عندنا يوجد الأم عد.
هذا كلام جميل، كلام جميل.
الله يحفظكم سيدي. إذا أنتم نأخذ اتصالات.
تفضل.
طيب نأخذ اتصال من الأخ محسن حامد من عدن. تفضل أخي محسن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم.
الله يحفظكم. بداية نحب نشكركم على استضافة شيخنا في هذا البرنامج.
نحن ضيوفه وليس هو ضيفنا.
نعم، وما شاء الله فرحنا كثير، والإخوان هنا في عدن فرحتهم غامرة بسيدي الحبيب. ونحب نسأله سؤال يا سيدي.
تفضل تفضل، بارك الله فيك.
الله يحفظكم حبيبنا. إلا محل من وسائل التجديد أنه قد يكون بكرة بعد بكرة مدرستنا الأبوية فريق رياضي، هل يكون لهم دور في معنى من معاني الارتباط بالقرار؟ نحب تشيروا إلى هذه النقطة سيدي، هل هو وسيلة من وسائل التجديد نستطيع أن نحول في مساجدنا فرقة رياضية، شيء من الأنشطة اللي تناسب الشباب تناسب الواقع؟ تخبرونا بذلك وجزاكم الله خير حبيبنا.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك.
طيب سيدي نأخذ اتصالات حتى نسمح لكم،
لكن لأجل نقدر نجيب يعني.
نعم سأرتبها. سأرتب الفقرة أكتبها حتى. كذلك اتصال من أخ يوسف بوزيان من الجزائر، ضيف البرنامج الدائم. تفضل أخي يوسف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
مولانا كيف حالكم؟
الله يبارك فيكم.
الحمد لله على هذه المنة أن أطلع علينا علم من أعلام الأمة وجبل من جبالها الشامخة الراسية.
حفظكم الله، بارك الله فيكم.
قدس الله سره ونفعنا به وبعلومه وبباركاته.
آمين آمين. تفضل أخي يوسف.
سؤالي للسيد الحبيب.
نعم تفضل أسمعكم.
نعم تفضلوا.
وإن كنت لست أهلا ممن يتكلم في حضرته الشريفة.
حفظكم الله وبارك الله فيكم.
سيدي الأمة اليوم تتنابز وترمي نفسها بألفاظ ومصطلحات لم تكن معهودة من قبل.
بسم الله الرحمن الرحيم. نعم.
من سبيل مرجعية للأمة ترجع إليها.
جميل.
حتى نخرج من دائرة التكفير والانتقاد من البعض.
بإذن الله بإذن الله. جميل، جزاكم الله خير أخي يوسف، بارك الله تعالى فيك. طيب كذلك نأخذ اتصال من الأستاذ عبد الرقيب عطاس. تفضل أستاذ عبد الرقيب من اليمن كذلك. تفضل أستاذ عبد الرقيب، أنتم على الهواء، تفضلوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
اولا طبعا نشكرك يا اخ مختار وبرنامجك الرائع هذا.
الله يبارك فيك.
كان برنامجك اليوم اروع.
الله يحفظكم. اليوم بلغ الغايه،
اضفت علم من اعلام الامه.
الله يحفظكم بارك فيك.
له ادوار كثيره في نشر الدعوه لله، اضافه الى ذلك الاخوات المشتركه.
جميل.
بل ويدعو الى الفكر الوسطي المعتدل. سؤالي للحبيب يا سيدي، بالنسبه لمعنى التجديد في مواجهه الزحف الحضاري والزحف الثقافي ومدارس المعاصرة الآن، طبعا نحن نعيش في عالم باصر أنتج الكثير من المدارس الفكرية والمدارس الثقافية، فكيف؟
عفوا أستاذ الرقيب، فقط لو تعود يعني خطوات الخلف حتى يتضح. طيب تقريبا واضح السؤال في الجملة. طيب اتصال آخر. طيب سيدي، تحب تكمل في موضوع الأبوة الواجب الأبوي؟
ممكن.
أنتم يا سيدي مثال للأب الطيني والديني.
الله يبارك.
كنتم تتحدثون على أنكم حتى بعض أوقات قفل الأطفال كرتون.
نعم.
تصيرون أن تجلسوا مع أولادكم حتى. نعم. توجههم أين. نعم. الخطأ أين الصواب.
نعم.
حتى مرة قلتم لأحد الإخوان اليوم في مباراة كرة قدم الأولاد سيتابعونها. نعم. فيجب أن أجلس معهم حتى. نعم. أوضح لهم الإرشادات.
نعم.
هذا سيدي النموذج المعرفي النموذج الأبوي الذي كان أظنه هو الغالب في العالم الإسلامي، أن الأب في البيت هو كان أب الروح وأبو الشخص.
هكذا كان في العالم الإسلامي منذ زمن بعيد إلى مرحلة محددة معروفة بتاريخها، انقلب العالم العربي والإسلامي إلى أطر جديدة وإلى أفكار جديدة، سواء كان من حيث الأبوة أو كان من حيث البنوة أو كان من حيث الأمومة أو كان من أي نواحي أخرى، وهذا مفصل تاريخي يدرس في فقه التحولات بالذات.
جميل. يعني سبحان الله، من نقرأ في تراجم بعض العلماء حفظ القرآن على أبي والألفية على أمي.
نعم.
وزبد على خالتي.
نعم.
وهكذا البيت هو كان يكون شخصية.
نعم.
ثم يخرج فقط ليزداد
وهو الأصل. وهو الأصل في الدين، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه،
هو مسبب الانحراف.
طبعا. والآن اللي يدور في العالم هو هذا الانحراف الثلاثي.
سبحان الله.
نعم.
طيب سيدي، نأخذ الإجابات. نسألكم الأخ محسن حامد، يقول هو سأل سؤال بشقين بعيدين جدا. هل من وسائل التجديد إيجاد فريق رياضي تبع مسجد مدرسة رباط؟
هو ممكن نسميها ليست وسائل تجديد في الطريق ولا في المدرسة، وإنما هي تجديد فيما يتعلق بحاجة الزمان لهذا أو حاجة الشباب لهذا. ما دام في هناك شباب يحتاجون لشيء من هذه الأمور التي فيها جانب الترفيه، باب الترفيه مفتوح.
جميل.
لم يكن هناك فيه قيد إلا إذا كان فيه ضرر. فإذا كان هناك رغبة في بعض المساجد أن تكون مثلا فرق رياضية، لكن تجعلها على صفة إسلامية أيضا، مثلا ضبط بداية المباراة نهاية المباراة، كذلك اللباس يجب أن يكون إلى حد ما ساتر، أيضا منع الألفاظ القاذعة التي تجري على ألسنة البعض في هذه الألاعيب، أيضا كذلك لا يمكن على الإطلاق أن يعظم الكأس كالتعظيم الذي نشاهده الآن، أو كمثل ما رأى بعض الشباب إذا دخل الجول كما يسمونه أو الهدف يسجد شكر لله في الملعب. هذه كلها إفراطات. فنحن إذا أردنا أن نعطي هذا النكهة لجيلنا الذي يريد أن يرغب في مثل هذا، يجب أن نبرمج المسألة الرياضية بكل نماذجها، لأن أمامنا انفتاح في مجتمعاتنا المعاصرة في الاستتباع مخيفة. قد نرى أحيانا حتى قد يزج بالمرأة على تحت اعتبار أن هذا تجديد وأن هذا حرية وأن هذا مطلب
غير منضبط.
غير منضبط. هذه المسائل لما تخرج عن دائرة الأدب العام الذي كان عليه السلف الصالح ضمن إطار نظام جديد أو حياة جديدة على اعتبار أن هذا ملح للزمان، تعرف أن هذا انحدار، أن هذا سقوط، وأن هذا يكاد أن يكون بداية انهيار. فلذلك هناك كل شيء له ضابط. دائما التوسط في كل الأمور هو طريقة الأمة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لا إفراط ولا تفريط في كل شؤون الحياة. فإذا كان هناك من الوسائل الأبوية كما ذكر السائل يريد أن يعمل في مسجد شيء من الأنشطة، لابد كلها ضوابط.
جميل.
وهذه الضوابط يكون عليها رعاية من المدرسين، ولا تكون هذه الضوابط المبنية على الرياضة وعلى المباريات لمجرد المباريات. لابد كل المباراة هدف
وسيلة في النهاية.
وهدف لها. يعني مثلا هذه المباراة لنجاح مثلا شباب معين نجحوا، تسمح لهم بأنهم يؤدون هذه المباراة، أيضا للتأليف بين مثلا حارتين أو مسجدين. حتى أحيانا في بعض البلاد عندنا هذا مسجد تبع جهة وهذا مسجد تبع جهة، وهذه شيء أصاب الله به الأمة، ممكن يكون من ضمن تقريب الشباب على هذا المعنى، وهذه من الوسائل النافعة.
جميل.
المفيدة.
جميل. جميل سيدي، ذكرتم أن لابد التجديد أن يكون في ضمن ضرورات وليس في ضمن
انطباعات
اختيارات. نعم. يقول ابن خلدون رحمه الله يترجم هذه القاعدة، يقول والمغلوب مولع أبدا بتقليد الغالب.
هذا صح.
في مأكله ومشربه وملبسه.
نعم.
وفي تفكيره.
نعم. نعم.
فنحن يا سيدي الآن مثل ما يقول مالك بن نبي فيلسوف الحضارة، يعني نحن لسنا مستعمرين ولكن فينا قابلية الاستعمار، يمكن. نعم. أن نكون بطحين.
جميل هذا الكلام، حتى لو بتنظر إليه من ثقافتنا نحن من كلام النبي
صلى الله عليه وسلم،
لأنه لما ننظر في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، أي لا يعتريها مزاج أو يعتريه مصلحة، فهو يتكلم استباقيا عن الأشياء قبل حصولها. يعني قد يكون هذا الفيلسوف تكلم عن أشياء رآها، لكن النبي تكلم عن أشياء لم يرها، يعني قبل أن تحصل، فوضعها لنا منهج. عندما تأتي هذه الحالة من التطور كما يسمونها أو أسباب الحضارة أو مطلب التجديد، ضع في حسابك أن أشياء ذكرها النبي إن أن تكون إما استتباع أو تكون انهيار أو تكون تحت أي معنى من المعاني توسيد أو تكون ضياع أمانة، حسب حسابك اللي تدخل في هذه المعاني كمسلم كمسلم، لأن الإسلام هو كان رائد الحركة في العالم من بعد ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. لا قيمة لأي شيء في هذا العالم تفرض بأنظمة إلا بالقوة، أما الإسلام هو دين السلام ودين الأمان ويحمل الحل الأخير في الأرض. الحل الأخير هو دين الإسلام. صح أن احنا ما عرفنا نقدم الإسلام، والهجمات ضد المسلمين الذين خلطوا الحق بالباطل شوش على المجتمعات، لكن يظل الإسلام هو الإسلام، والحق يظل هو الحق، والباطل يظل هو الباطل. يحتاج الآن مثل هذه اللقاءات وأشباه أمثال أن نبين للناس ما هو الإسلام المتبع، ما هو الإسلام الحقيقي. دعونا من إسلام الإعلام، ودعونا من إسلام العبث، ودعونا من إسلام الإفك والكذب، ودعونا من إسلام التسييس. طب هذه كلها نماذج إسلامية، من شيخها؟ الشيطان، وهو أذكى المخلوقات في الأرض. فلذلك يوجد هذه النماذج لأجل يفكك الإسلام من أهله. إذا بقيت نخبة من أهل الإسلام، وأنا أقول حقيقة أن مدرسة الأبوة التي تحمل مفاهيم السند والعدالة هي المدرسة الصحيحة التي ينبغي أن تظل مع احترام الآخرين. طبعا احنا لا ننكر وجود الآخرين، إذا كان النبي في عصره آمن بالنفاق، يعني بمعنى ترك النفاق في مسجده وعايشهم وتعايش معهم، لا ما في بتر ولا إقصاء ولا إبعاد، لكن أقل شيء ترتيب قواعد للتعامل باعتبار ما هي المدرسة الأبوية وما هي المدرسة النفاقية، ليظهر الحق وليظهر الباطل، ليهلك من هلك عن بينة وحي من حي عن بينة،
حتى يكون نموذج واضح. نعم. لا يختلط الإسلام في أوراق. نعم. كثيرة.
وهذا الآن نحن نحاول أن نقوم به منذ فترة بعد أن تيسرت لنا الدخول البلد هذه المباركة وإيجاد ظروف معينة في أشياء كثيرة تمت بهذا الطريقة في عدن، والولد ما شاء الله محسن من عدن، وهو من الأشخاص الذين ارتبطوا بالأربطة وبالنشاط الجديد بالأنشطة الجديدة التي أقيمت. لو نظرنا إلى زيارة العيدروس عندنا كانت مشكلة، كانت مشكلة حتى كنت أنا أخشى أحضر فيها،
سبحان
الله، لأنه يصورون وبعد ذلك يعلنوها
نفس المجلة الأولى،
هؤلاء الصوفية، هؤلاء الصوفية إلى اليوم تسمع هذا الكلام، لكن الحريص على دينه والحريص عليهم. لا نريد أن يكون هذا الإعلام وسيلة تثوير للشعوب، نحن الإعلام ونحن مهمتنا تخفيف الهم عن الشعوب، إصلاح الشعوب، إعادة ترتيب الشعوب، هذا مهمتنا. أما إذا كان العالم يبحث عن مقطع لأجل يشوه عالم آخر، إذا لم يتفق العلماء من سيتفق؟ إذا لم يحترم العالم الآخر حتى لو خالفه الرأي من سيصلح المجتمعات؟ هذه ملحظ مهم جدا يجب أن يفقهه كل أصحاب المفاهيم المطروحة في هذا الساحة وفي هذا العصر. ومن هنا رأينا أن مثلا زيارة العيدروس غيرنا فيها، أضفنا وحذفنا، إضافات وحذف. كذلك لما رجعنا إلى المهاجر وعدنا قضية الحولية أضفنا وعملنا حذف، قد تأخذ عين الوقت لو أخذناها بالتفصيل، لكن المقصود بها إعادة دور المدرسة الأبوية، هذه الأبوة، أن تظل الناس ليست مرتبطة بالعادات والتقاليد الممقوتة التي يفعلها العوام بجهل أو حتى يفعلها بعض الشخصيات بنوع من أنواع السذاجة. لابد تعاد الأمور إلى ضبطها الشرعي، هذا يصح أو هذا لا يصح، هذا يجوز هذا ما يجوز، كيف تتعامل مع الميت، كيف تتعامل مع الحي، كيف تتعامل مع المناسبة، كيف يجب أن يكون نوعية الاحتفالات في هذه المواضع حتى تظهر المدرسة الأبوية، وإذا ظهرت بهذه النكهة أنت ستعرف الفساد عند الآخر. أما الآن نحن في عالم عجيب، يعني الضبابية الموجودة في المناهج التقليدية طغت على كل شيء، حتى أنك ما تستطيع تقيم الآخر.
صحيح، لأن وجود له حقيقة.
أكيد.
طيب سيدي، إذا أنتم نأخذ بعض الاتصالات. نأخذ صم الأخ عبد الحكيم من السعودية، تفضل أخي عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما أدري على التأخير،
كيف حالكم يا الحبيب؟ طيبين.
الله يبارك فيك. الحمد لله بخير وعافية.
الله يحفظكم. أنا والله مبسوطين ما شاء الله، اليوم عيد عندنا، اليوم عيد ما شاء الله.
الله يزيدنا وإياكم بسط إن شاء الله.
الله يحفظكم. الله يطول عمرك يا حبيب بكر يحفظكم ان شاء الله تعالكم
وإياكم
فتح الحبيب بكم ان شاء الله يحفظكم يطول عمرك
وإياكم ان شاء الله.
جزاك الله خير عبد الله. الله يبارك فيك. جزاك الله خير. نسألكم يا رب آمين. كذلك خذ اتصال الأخ أبو محمد من فرنسا. تفضل أخي أبو محمد. تفضل أخي أبو محمد.
نعم أنا نرجي سؤالة.
نعم
الله يجزيك بالخير. بالنسبة لما يطرحه سيدي الحبيب من فكرة التسجيل نلاحظ أن هنالك يعني إطار مكان وهو مدينة حضرموت واليمن تحديدا.
نعم.
ماذا عن هذا التسجيل في العالم العربي الإسلامي عموما؟ ألا يحتاج
ذلك
إلى إرادة إلهية؟
جميل. بارك الله تعالى فيك وبارك في سؤالك. كذلك نأخذ اتصال. طيب سيدي الأخ محسن حامد كان يا سيدي سؤاله ذا شقين. سؤال أول هل يمكن من وسائل التجديد إيجاد الفرق؟ كذلك يسأل هو هل من إطار التجديد كذلك المشاركة في القرار؟ هل في إطار مدرستنا مدرسة الإسلام ومدرسة التصوف ومدرسة حضرموت هل من المشاركة في القرار؟
مدرسة التصوف التي ينتمي إليها الكثير من الأمة هي ما تكونت إلا بسبب الهروب من السياسة.
سبحان الله.
يجب أن نعرف الأصل.
جميل.
هي
جميل.
أصل مدرسة التصوف وما يسمى الصوفي صوفي ولا التصوف تصوف إلا إذا زهد في القرار. عندما يكون مباشر القرار مباشرة في الأمر والنهي لا يعتبر صوفي.
محب معلن بشكل
عام. يدخل تحت أي معنى آخر مسلم. وقد يكون كلمة مسلم عالية بالنسبة له. لكن هذا التصوف بالمعنى أنه الإحسان. والإحسان يصرف الإنسان من الحياة إلى العبادة. أن تعبد الله كأنك تراه. فإن لم تكن تراه فصارت شبه فلسفة علمية شرعية تؤطر كل من يطلق على نفسه زاهد أو صوفي. يكون على تلك الصفة. تأخذ مثلا رسالة القشيرية ابحث عن أحد فيها مرتبط بالسياسة. إذن فمعنى ذلك على هذا المعنى أن الصوفي شخص لا يرتبط بالسياسة وإذا ارتبط بشيء منها يرتبط بها على سبيل النصح أو في مرتبة من مراتب الحياة الآن بحكم أن غالب أبناء المدارس الأبوية صاروا ضمن إطار المدرسة الحديثة فصاروا ضمن إطار الإعلام صاروا ضمن إطار النوادي. إذن بمعنى أن التشكيلات الجديدة فكك التشكيلات القديمة فبديهيا أن أهل زماننا قد يقعون في السياسة وقد يشاركون في الحروب وقد يفعلون ما يفعلون تحت مبررات يقلعون بها بطريقة أخرى. لكن مثلا أنا الآن أتكلم عن مدرسة حضرموت وهذا يسأل عن مدرسة حضرموت. نحن نقول لا يمكن حمل السلاح عندنا على سبيل الإشهار وعلى سبيل التجيش. لا نحمل السلاح. لماذا؟ لأن لدينا ضوابط ترينا كيف نتعامل مع من يحمل السلاح وكيف نحن نشارك في المجتمع دون الحاجة إلى حمل السلاح. دورنا هو بناء الإنسان وليس دورنا الحرب ولا القتال ولا المعارك إلا إذا أظهر الله الحق على أهله يعني على يدي أهله. يعني صارت المعركة بين كافر ومسلم
بشكل واضح.
بشكل واضح هنا لها شأن آخر. أما كسر السيف كما يسمى أو اتخاذ مفهوم التعايش السلمي هو لأن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن الأمة المحمدية تسعى في هلاك نفسها عن طريق الذم وعن طريق الدم وتسقط القيم بسبب ذلك نتيجة دخول الشيطان والدجال وأشباه وأمثاله في تحريك الشعوب للسياسة. بالطبع السياسة هي موقع الخطر وما من شيء في العالم منحرف إلا عن طريق السياسة. وقد يكون بعض العلماء يتبعون السياسة إما غفلة وإما استتباع وإما سذاجة وهم قد يكون معذورين إلى حد ما. لكن عندما يأخذ الإنسان مفهوم التصوف أول من تصوف وزهد في السياسة سيدنا علي أبي طالب. تصوف وزهد في السياسة. إذا عرفنا التصوف زهد في القرار هذا زهد في القرار من أول ما مات النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا الحسن زهد في القرار وهو على الكرسي وترك لغيره. سيدنا الحسين زهد في القرار وتعرض للقتل بسبب أنه ما أحب أن يكون دمه يساح في الحرمين الشريفين وخرج وتعرض لما تعرض إليه. سيدنا علي زين العابدين ترك القرار وترك الثار.
الله أكبر.
إذن هذه مدارس. هذه يسمونها مدارس النمط الأوسط الذين يلحق بهم التالي ويرجع إليهم الآلي ويتبعهم التالي. وهذا منهج هذا اللي يسمى منهج الأبوة المتسلسل. نحن بالنسبة لمدرستنا من سيدنا علي زين العابدين إلى محمد الباقر إلى جعفر الصادق إلى علي العريضي إلى أحمد المهاجر. السيد عبد الله بن علي الحداد وهو شيخ من شيوخ طريقتنا وصاحب واعي قال مثل زين العابدين علي وابنه الباقر خير ولي والإمام الصادق الحفلي وعلي ذي العلى اليقن فهم القوم الذين هدوا وبفضل الله قد سعدوا ولغير الله ومع القرآن في قراني. إذن وضع لنا المنهج أن هذا نحن منهجنا. حتى لما نقول نحن ارتباط بالشيخ الجيلاني والرفاعي والطرق الصوفية هذه أسانيد طريقة مبنية على الجانب المعرفي العلمي. أما طريقتنا الأساسية فهي طريقة أهل البيت الكرام الذين سلكوا هذا المسلك وهو الوسط لا إفراط ولا تفريط.
جميل.
بحيث أنهم يتعايشون مع كل النماذج ليس لهم ليسوا ضد أحد. ربما يكون الناس ضدهم لكن هم ليسوا ضد أحد لأنهم يجب أن يكونوا يمثلوا الرحمة. القرآن الحديث يقول هم سفن النجاة.
الله أكبر.
كيف يتأتى أن يكون سفين نجاة وهو سبب في الغرق أو يكون طرف في صراع؟ هنا المشكلة في أسلوب القراءة لمفهوم أهل البيت، أسلوب القراءة لمفهوم النصوص. الانحرافات التي جرت في العصور السابقة أدت إلى ما أدت إلى. إذن فلا شك أن حمل السلاح بالنسبة لمن يريد أن يكون في المدرسة الأبوية على هذا النمط ينبغي أن يتنبه، مع العلم أن المدرسة الأبوية لا تخص الصوفية وحدهم.
أجل.
كل مسلم هو أبوي. لماذا؟ لأن هناك في مدرستين عالميتين، مدرسة أبوية ومدرسة أنوية. فإما أن يكون للمسلم أبوي خالص وإما أن يكون أنوي. مدرسة الأبوة مدرسة النبوة والرسل والعلماء الصالحين وهذه متسلسلة ومن ذريته ومن ذريته. أو أن تكون المدرسة الأنوية لإبليس وهو الذي أوجد أول مشكلة في الصراع وقال أنا خير منه، فصارت الأنوية مشتقة من أنا خير منه. فالآن ذي يدور من البتر والإقصاء والحروب أنا خير منه، هو أقل مني، يجب أن أبتره، يجب أن أبعده من الحياة. صار حتى عند بعض الفقهاء، صار عند بعض العلماء، صار عند بعض المفكرين دائما يفكر بهذه الجزئية والقزمية الذي أنا وحدي لا غيري. فهذه إلا أضرت بالإسلام وأضرت بالدين وأضرت بمفهوم القرآن ومفهوم السنة، وصار كل ينتقي من القرآن ومن السنة ما يناسب لأجل يضع قميص على فكرته أو على رؤيته. والله. للأسف
سيدي أنتم أحدثتم مصطلح الأبوي والأنوي.
نعم.
وجدت الفيلسوف المغربي الشهير طه عبد الرحمن يستخدم هذه المصطلحات
ما شاء الله.
نعم. في سلسلة كتبه الفلسفية مسألة العمل يقول منهج منهجان أبوي وأنوي.
جميل.
ثم صار يفرع عليها. كذلك سيدي أحد أرباب القرار أراد أن يزج بأحد أبناء المدرسة الأبوية في صفه، فقاله لابد أن تكون في صفنا، فقال دعني بعيدا حتى إذا اصطلعت أنت وخصماؤك جئت أنا لأصلح بينكم.
نعم.
بدل أن أكون كما تفضلتم طرفا أن أكون مظلة تحتوون ضدها.
وكذلك قد يسأل سائل أليس أحد في بعض البلاد العربية والإسلامية من أهل البيت ومن المدرسة الأبوية تولى السلطة؟ نقول نعم، كانت السلطة في ظل الخلافة.
أجيب.
فلما كانت في ظل الخلافة كانت الخلافة أبوية
كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي
خلافة، لكن عندما سقط الخلافة صارت المسألة المتعلقة بالسلطة متعلقة بقرار عالمي آخر، فلذلك صاروا ينأون بأنفسهم عن الدخول في هذا الإشكال ويسكتون، لا يحبون أن يثيرون الآخرين في هذا الجانب.
سيدي إذا أذنتم نأخذ بعض المكالمات.
تفضل.
الأخ محمد العطاس من السعودية، تفضل أخي محمد. يا مرحبا سيد محمد، تفضلوا أنتم على الهواء. يا مرحبا وسهلا بكم.
نعم
تفضل حبيبي اسمعك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بخير وعافية.
الله يحفظكم ويبارك فيكم. سيد محمد أغلق التلفاز واسمعنا من الهاتف.
كيفك يا حبيبي أبوك مشهور؟
بخير وعافية الله يبارك فيك. الحمد لله.
الله يحفظ عمركم ومدكم بتعمل الصحة والعافية.
آمين.
تفضل اخي محمد سؤالكم.
حبيبي كيف يكون التجديد في مثلا اشغال على ضابط ديني ومنهجي ضابوي؟
جميل بارك الله فيك. بارك الله تعالى فيك أخي محمد. كذلك معنا من المملكة الأردنية الهاشمية الداعية عون القدومي. تفضل الشيخ عون. الشيخ عون تفضل أنتم على الهواء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي أستاذ مختار.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم.
الله يحييكم وهنيئا للعالم الإسلامي بهذه الحلقة في هذه الساعة المباركة.
الله يبارك فيكم.
أستاذنا وإمامنا سيدنا الحبيب أبو بكر المشهور حفظه الله تعالى.
حفظكم الله ومشاركتكم زادت الحلقة حسنة.
أكرمكم الله.
أكرمكم الله بارك الله فيكم. تفضل شيخان.
نعم هذا الموضوع موضوع الوظائف وتجديد وظائف المدرسة موضوع جدا مهم. خصوصا ان احنا على مشارف يعني تجديد في اغلب بيوتات التصوف في العالم الاسلامي. الكل شعر ان المرحله الماضيه استنزفت الجميع في المشروع الاسلامي والعمل الديني، والان نشعر اننا في جميع البلاد سواء في الاردن في بلاد الشام في الحجاز حتى في الهند حتى في تركيا امام وقائع متعدده قد يكون فيها اشتراك قد يكون اختلاف، لكن نحن اليوم امام يعني بارقه تجديد داخل كل بيت من بيوت الصوفيه في العالم الاسلامي. ثم نحن نبحث اليوم عن إعادة إنتاج لخطاب جديد، ربما كثير من كتابات سيد الحبيب الوالد تسعفنا في هذا، لكن ما أبرز معالم الخطاب المرتقب اليوم للمدرسة الصوفية سواء في أفراده أو حتى في كتل الأعمال معاهد أو أربطة أو مدارس أو مؤسسات؟ هذا السؤال الذي ننتظر عنه إجابة، وربما يكون سؤال كثيرين حول العالم. وجزاكم الله خير على إتاحة الفرصة. بارك الله في أنفاس حبيبنا وجزاكم الله خير أخي.
بارك الله فيكم. بارك الله فيكم شيخان. طيب سيدي الأخ يوسف بوزيا من الجزائر يقول: كثر النبذ وكثر الهدم وكثر الخلاف، ما السبيل لإيجاد مرجعية موحدة؟
هناك وحدة قرار تؤدي إلى وحدة استقرار، هناك فرقة قرار تؤدي إلى الفوضى والانهيار، عبارتين تؤدي إلى هذا. الآن وحدة القرار غير موجودة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، معنى كل الأمة المحمدية يجب أن يكون لها قرار واحد. القرار قرارين، قرار الحكم وقرار العلم.
جميل.
عندما يختل قرار الحكم تنهار الأمة، يختل قرار العلم ينهار الدين. فالعالم الإسلامي والعربي حصل فيه خلل في الحكم والاعتقاد والعلم والاقتصاد والحكم والاقتصاد. أولا في العلم والاعتقاد حصل خلل ولا بد يدرس، وهذا السائل جزاه الله خير يريد حل. إذن لابد ندرس العلل التي وردت علينا في قضية العلم والاعتقاد، التطورات المعرفية. على سبيل المثال علم الإحسان وحذفه من المناهج، كل مناهج العالم العربي والإسلامي نشأ الجيل هذا المظلوم دون أن يعرف علم الإحسان، حتى وصل بعد ذلك هذا علم الإحسان إلى التهمة في مرحلة معينة. من وضع هذا؟ كيف سحب هذا من مناهج المسلمين؟ إذن الدراسة لقضية حصول الخلل في العلم أو في قرار العلم والاعتقاد. اليوم الاعتقاد صراع بين المسلمين بين مدارس متنوعة، مع العلم أن الإسلام قبل هذه المدارس كان سليما. صحيح. لماذا لا نرجع إلى الأصول دون الحاجة لأجل نشكل حتى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والعلماء، نشكلهم كل مجموعة على ما تريد في القضية الاعتقادية والفهوم الاجتهادية والتأثر بعلم الكلام والفلسفة حتى وصلت الأمة إلى ما وصلت إليه. إذن فالذي حصل من العلم والاعتقاد أدى إلى الانهيار، هذا في العلم. الجانب الآخر في الحكم والاقتصاد، عندما تغيرت مفاهيم نظام الحكم الشرعي وجاءت أساليب الاقتصاد الوضعي أعطت خلل داخل العالم العربي والإسلامي.
جميل.
فكل كلا الأمرين هو سبب الانهيار الذي حل بالأمة المحمدية. إذا نريد أن نبحث عن حل، نحن محتاجين إلى بناء جيل جديد. إنه صعب جدا، نحن لا نطالب بحكم ولا نشارك فيه، لكن ندعو لأهله وننصحهم. لكن الصحيح عمل الشعوب، يعني في الجزائر في الأردن في كل مكان يجب إنشاء جيل جديد. هذا الجيل الجديد يجب أن ينشأ على رؤية جديدة. الكلام اللي قد سبق ودار فيه الخلاف بين المسلمين هو له دوره التعبدي وله دوره في الأحكام والتشريع، فيأتي على ما هو عليه برغم اختلاف فيه. لكن لابد من إيجاد رؤية جديدة جامعة لكلا الأطراف المتنازعة والمختلفة، وإنشاء جيل جديد على ذلك، لأنه غالبا الكبار لن يقبلوا بطبيعة حالهم. لا بد ننشئ جيل جديد. هذا الجيل الجديد يتبنى دراسة نحن نسميها الدراسة الرباعية لأركان الدين. هذا وجهة نظر بالطبع، أنا ما أقول للكل أنها كضرورة، لكن أنا هذا وجهة نظري. إذا ما يدرسوا طلبة العلم المعاصر أركان الدين برباعيتها، سيظلوا على هذا العرج الذي تعيشه الأمة في كل شؤون دينها ودنياها.
جميل.
هذا فقط يسموها مرحلة توصيف وتشخيص. عاد بعد ذلك إذا نجحنا في هذا
ننتقل
بعد ذلك للمعالجة، وممكن ننتقل للحل. لكن لابد من لأنه الانهيارات بدأت من عصور سابقة بعد سقوط الخلافة. لما تدخل العالم الغربي سياسة الدونمة وما أشاكلها تغير العالم العربي الإسلامي على مدى زمني طويل. فإعادة الشيء يحتاج إلى زمن طويل، لكن يحتاج إلى إعادة ترتيبات معينة يعملها المسلمون العقلاء الذي عندهم حرص على صلاح الأمة وليس حرص على حكمها. فرق بين حرص الناس على الحكم وحرص الناس على إصلاح الإنسان. فالذي يريد أن يصلح الإنسان نحن نحتاج منهم إلى مؤتمر، لكن لا تشرف عليه دولة ولا يكون تحت رعاية جهة رسمية،
لا تسيسها،
لا تسيس، وتكون هذه مباشرة مناقشة واعية في خدمة الأمة وبعد في خدمة الحاكم. يعني لأنه عندما تقيم الحاكم وتصلح أمر الحكم ويدرك أنه بعض الحكام مخدوعين، ما عنده تصور واعي للمرحلة، ما عنده تصور واعي أن النبي تكلم في السياسة وتكلم في الانهيار وتكلم في الحروب وتكلم في كل ما يحصل للأمة، ووضع لنا منهج اللي يسميه المنهج الرباعي. تقرأه مباشرة يقرأ لك النبي صلى الله عليه وسلم الحوادث إلى أن تقوم الساعة، ما الذي يحصل في أمة محمد وما الذي يحصل من غيرها فينا. هذه إذا درست ستكون أساس وقاعدة لبناء جيل جديد. أما الجيل القديم نتعاون معه ما استطعنا في إيجاد بعض المقترحات والأساليب والإيضاحات والمحاضرات حتى يرضى أن يأتي لنا بأولاده، حتى نستطيع أن ننشئ الجيل بطريقة مشتركة.
جزاكم الله خير سيدي. قبل ما نأخذ الأسئلة كذلك نأخذ اتصال من السودان. الأخ أحمد من السودان، تفضل أخي أحمد. تفضل أخي أحمد من السودان. أخ أحمد أنتم على الهواء إذا كنتم معنا. طيب سيدي نوصل الكلام في الأسئلة. نحبوا سيدي نخرج فاصل أو نواصل الكلام؟
الله واصل.
أريح لك.
نواصل. يواصل.
نواصل. طيب الأستاذ عبد الرقيب العطاس من اليمن يسأل، هناك تيارات جديدة، هو أظن سيدي تسميتها بالتيارات أو فضل تسميتها بالمدرسة. التيارات الجديدة والتي كل يوم يتقيأ الواقع بتيار جديد مفهوم جديد. ما هو دور التجديد في مواجهتها أو في معالجتها أو في الموقف منها؟
العودة إلى ذات المعالج الذي عالج بها النبي صلى الله عليه وسلم التيارات في زمانه. جميل. ليست جديدة التيارات في الإسلام.
جميل.
كما قلت كل يوم يتقيأ الواقع بنموذج من التيارات. إذا نرجع نحن ننظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في تعامل مع هذه التيارات. أولا أوجد بينه نسبة من التعايش السلمي،
سبحان السقف الجنة،
السقف الأساسي، تعايش سلمي مع الكل، لأن كل إنسان له حق في الحياة.
يا سلام.
بل حتى الكافر له حق في الحياة. الإشكال فقط عندما تتحول إلى حرب، هنا تأتي الأحكام الشرعية تفصل في المسألة. وأما إذا كان المجتمع فيه كافر فيه مسلم فيه منافق فيه صاحب تيار فيه حزب، الحياة الإنسان فيها حق،
حق الجميع،
لأن الحساب ليس نحن موكول إلينا. حتى قضية التكفير والتشريك والحكم عليها ليس بيدنا، هذا أمر الخالق
سبحانه.
هو الذي يعرف من كفر ويعرف من آمن. البقية كلها شبهات بني عليها دين وحوادث بنيت عليها عقيدة فدمرت المجتمع من الداخل. وإلا لو نظرنا إلى الحقيقة فإن الأمة الإنسانية والإسلامية كلها لها أهداف في الحياة، واجب عليها أن تقوم بأهداف مشتركة في الحياة. فممكن أن نقول أن التيارات هي عبارة عن مجموعات ليست جديدة، وأي إنسان اليوم يريد أن يفعل تيار يفعل تيار،
صفحة على فيسبوك صفحة على تويتر،
ممكن لكن لا يعتقد أنه يحمل حل. قد يكون يحمل جرأة، قد يكون يحمل مشروع، هكذا يتصور. فيريد أن الكل يدخل فيه حتى أنا يريدني أدخل معه، وسينتشي يقول معنا فلان هذا هي الإشكال اللي نحن دخلنا فيه في الكتل، قضية الكتلة، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، كل حزب بما لديهم
فريحون.
لاحظ كل حزب ما لديهم يسمون النظام الداخلي، كل حزب ما لديهم فريحون. هذه كلها انتهت الآن في هذا العصر، يجب أن يسمعوها جميعا. لا قيمة للأحزاب لأنها ما تحل مشكلة، لا قيمة لأنظمة تبني أنفسها على أنظمة عالمية لا تحل مشكلة، لأن الأنظمة العالمية التي تحتضننا هي التي تدبر ضدنا. فنحن للأسف بين مشكلتين، بين مشكلة تيارات ومجموعات تعمل ضمن إطار الأمة العربية والإسلامية ظانة أنها تريد أن تصلح وهي تنفذ برنامج من غير أن تعلم. ولو أضرب لك مثال في الاقتصاد فقط، اليوم نحن نطبق في عالم العربي الإسلامي البرنامج الربوي العالمي برغم أنوفنا، لا يقدر العالم يغيره ولا الحاكم يغيره. إذن فنحن نشتغل ضمن شركة عالمية نؤدي فيها دور، ونصلي ونصوم ونعبد الله ونحج ونزكي. فلما ننظر إلى قضية الأصول في إعادة ترتيب البناء الإنساني والإسلامي، يعني المسألة ترتضي أننا نرجع نقرأ حياة النبي صلى الله عليه وسلم. هناك ثلاث مراحل قد أطيل عليك فيها
سيدي،
يعني مثلا المرحلة الأولى نسميها المرحلة الاستدلالية اللي نريد أن نقيم عليها منهج الإعادة الصحيح. مرحلة الاستدلالية، حياة النبي في مكة والمدينة، اجمعوا كل الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي جاءت في هاتين المرحلتين، فهي أساس التشريع وهي أساس العلم وهي أساس القراءة التاريخية لما نسميه بالربط بين الديانة والتاريخ في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي له قراءة استدلالية في عصره وعليها الاعتماد، ثم قراءة استباقية استبق النبي فيها الأحداث من بعد موته إلى قيام الساعة، هذه قراءة شرعية، هذه مغلقة لا يتكلمون عنها الناس اليوم، مع أن هذه تكشف أوضاع العالم. فيها يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نجا من ثلاث فقد نجا. لاحظ، من نجا من ثلاث فقد نجا، ما قال من صلى وصام بس وعبد الله. في أمور معينة في المجتمع يجب أن يتنبه منها الإنسان. قال موتي، إذا مشكلة موت النبي إلى اليوم، ماذا جرى في موت النبي، ماذا جرى في السقيفة، ماذا جرى
من شرخ في الأمة.
شرخ. قال من نجا من هذا فقد نجا، ومن دخل في هذا الصراع لم ينجو لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهذا كلام النبي. والثانية قتل خليفة مصطبر اللي هو سيدنا عثمان، إذن مرحلتين. ثم قال والدجال،
سبحان الله،
الفساد السياسي من مقتل عثمان إلى اليوم، إلى أن يأتي الدجال كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا يحتاج إلى توسع في الدراسة حتى لا تضاف معلومات خطأ في هذا الجانب. عندما نأخذ كل عبارة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يسمى بالدراسة الاستباقية تعتبر صحيحة.
جميل. الثالثة،
والثالثة القراءة الاستقرائية.
الاستقرائية،
وهي من بعثة النبي إلى عهد آدم، بنسميها تصاعديا، قراءة ما فيها مصدر وموثوق به إلا القرآن والسنة، فيكون الآن الربط بين الديانة والتاريخ عن الطريق الشرعي.
جميل.
تعتبر القراءة الشرعية للتاريخ. أما اللي يكتبونه المؤرخين والحوادث اللي جرت بين فلان وفلان، هذه عبارة عن لفيف كلام
ميولات
ونأخذ به من عند الحاجة، لأنه حتى مختلف فيه كثير من الأشياء، هذا يرويها كذا وهذا يرويها كذا، فيأتي هذا بحجة ويقول المؤرخ قال كذا كذا وكأنه دين، وهو عبارة عن حادثة.
صدقتم. سيدي سبحان الله، في إطار كلامكم الإمام الشهرستاني يقول، عين كلامكم يقول: وكل الفرق إلى يوم القيامة إنما نبغت في أيام رسول الله. وقال: وكل شبهها عالجها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
صحيح. صدقتم. عندك موجود في التلميذ والطارف، تكلمنا عن نماذج المدارس التيارية التي عاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات. ثم السؤال: بعد ما مات النبي بقيت ولا ذهبت؟ الناس تتعامل بعد النبي كأنه ما في مجموعات، وهي بدأ دورها
تتطور
وتتأقلم، وفي هناك مشابهات مذكورة في القرآن مذكورة في السنة، ولو أن سأطيل لكن لأجل تفهم. مثلا يقول الله سورة المنافقون، الناس يقولوا سورة المنافقون يكلمون ذلك اللي في عصر النبي وهو ليس لهم، هذه مدرسة النفاق في العالم إلى أن تقوم الساعة. ستجد الآيات عندما تفكر فيها من حيث السلوك تجد المشابهة، هذه مدرسة النفاق، مدرسة النفاق في العالم التي تتحد مع الكافر.
جميل.
بهذا المعنى.
جميل.
لما تقرأها، لأن الله إن الله لعن الكافرين والمنافقين، مع أن المنافق مسلم، لكن هو بيعمل على تمهيد رؤية الكافر. جميل. فلذلك تبين هذا من خلال سورة المنافقين، نقرأها بتفصيل وبتمعن، انظر ماذا يخاطب الله سبحانه وتعالى الشعوب لأجل يعرفوا السلوك النفاقي في العالم لأن تقوم الساعة.
جميل. كما أن الكفر ليس كفر قريش فقط.
نعم.
كذلك المنافقين ليسوا في المدينة فقط، هي مدرسة تمتد.
نعم. عبر العالم كله والتاريخ.
سيدي فقط نأخذ اتصال من الحبيب كاظم، معنا الداعية الإسلامي الحبيب كاظم الثقاف. تفضل سيدي الحبيب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شكرا أخ مختار على هذه الحلقة الماسعة الناسعة، نسأل الله أن ينفعنا والمسلمين.
بكم الله سيدي.
سيدنا وشيخنا
أبو بكر. آمين.
حفظه الله.
جزاكم الله خير سيدي. أهل الاتصال.
أسمع من سيدي أبو بكر وتسأل عن كيفية إحياء لغة الدعوة العالمية في مدرسة حضرموت. جذور مدرسة حضرموت وأعماقها العظيمة وتأثيرها في العالم، لغتها الدعوية العالمية التي تخاطب العالم. أحببت أن أسمع شيئا من سيد الحي بكر، خصوصا أن الدعوة إلى الله من أهم وظائف المدرسة في هذا المجال.
جزاكم الله خير. جزاكم الله خير على حسن اقتضابكم ودقة سؤالكم. سيد الأخ أبو محمد بن فرنسا يقول التجديد ضرورة عصرية، يقول نموذج اليمن، نموذج مدرسة حضرموت، نموذج مشرق، يقول هل التجديد يحتاج إلى تدخل إلهي، إرادة إلهية حاسمة حتى يحصل التجديد؟
ممكن نقول من حيث سير القضاء والقدر، التدخل الإلهي من حيث سير القضاء والقدر، ونحن لا نعلمه، ولكن نؤمن به بأن الله تعالى يجري الأسباب، فتأتي الأسباب وتقيم أمر معين أو حدث معين يريد الله سبحانه وتعالى بأمر. يعني قد يحصل مثلا انهيار طريقة، عرفت، لكن هذه تدفع جيلها أو الجيل الثاني والثالث أن ينهض
سبحانه.
فهذه أشياء تظهر. نحن مدرسة حضرموت بلغت إلى أن ضربت جذورها وانتهت، وخاصة في مرحلتين الاستعمار ومرحلة الاستهتار اللي هي الشيوعية كمدرسة، انتهت تماما، ما بين مشرد، ما بين مقتول، ما بين مسجون. وللأسف أن الناس ما يقرؤون هذا التاريخ ولا يقرؤون ماذا وراءه، وإن كان الذي جرى بيد أصحابنا وأبنائنا، لكن هؤلاء مستخدمين لا أغلى ولا أكثر، وبعضهم قد رجع إلى الله وصلح حاله
وندم على ما
فعل، لكن الدور أداه لغيره. فهذه تجد أنها في فجأة مع هذا الخضم من الأحداث المتواترة فجأة تغيرت الأساليب السياسية، ولاحظ السياسة ودورها، يتغير أسلوب سياسي معين يفتح الله في مجال العلم، يفتح الله في مجال الدعوة. أضرب مثال، مثلا في حضرموت كانت القبائل والجهات التي تحكمها مشاكل، حتى أن بعض أهل البيت وغيرهم اضطروا يخرجوا من تريم، منهم من ذهب إلى عينات، منهم من ذهب إلى السويري، خوفا على أنفسهم من الفتن، لأنه لا يوجد نظام دولة وكانت كلها قبائل. فبدأ الحوار مع جهات بريطانيا أنها تأتي للحماية، فدخلت أول المكلة وأمنت المكلة وأرضخت القبائل، ودخلت إلى ما يسمى بالداخل وأرضخت القبائل. أول ما بدأ في هذه المرحلة انتشار العلم، مع أنها نحن نعتبرها فضيلة من الله، هي أهل الأسباب، فتحت الأربطة، فتح رباط الحبشي، فتح رباط تريم، فتح رباط قيدون. متى؟ في هذه المرحلة اللي فيها الأمان قدرت الناس تتحرك وتستثمر، حتى الجانب العلمي للعلماء، الجانب التجاري للتجار، وهكذا حتى صارت حضرموت في فترة معينة أكثر نشاط، وظهر نموذج المدرسة وتراتيب المدرسة. بالطبع مع أننا نعلم أن هذه الفرصة التي سنحت هي كانت بالنسبة للقضاء والقدر في صالحنا، لكن هي بالنسبة لغيرنا من العدو كانت وسيلة لأجل يدخل يسلب علينا شيء آخر.
جميل.
وبالطبع هذا حصل، أنه دخل وغير البرامج، غير المناهج، ترك الكبار يبنون معاهد، يبنون أربطة، يخرجون في الدعوة، يعيشوا الحالة، لكن هو سيطر على الجانب الآخر، أبنائهم، بناتهم، مدارسهم، إعادة ترتيبهم، حتى صاروا خلال 30 سنة 40 سنة رهن التجديد وضمن إطار التذويب الذي جاء به الاستعمار في بلدنا، وجاء بعده الاستهتار أشد وأشد.
سبحان الله.
نعم.
لكن هم ما رضخوا على أنه إرادة إلهية لا يعني أننا نقوم بمقتضى الخطاب الإلهي.
نحن نرضخ أنها أعطانا الله فرصة،
فهو
فرصة من الحق للخلق.
جميل جميل. جزاكم الله خير سيدي. الأخ محمد عطاس من السعودية يقول كيف يمكن يكون التجديد في الأشغال والأعمال؟ الناس يمرون في أزمة اقتصادية في أغلب المنطقة. يقول كيف يمكن يكون التجديد في إطار المدرسة في الأشغال والأعمال؟
في مبدأ يسمى مبدأ الاكتفاء الذاتي. هذا الاكتفاء الذاتي يشير إليه النبي صلى الله عليه وسلم في ملمح من الملامح، يقول يأتي على الناس زمان، من كان له إبل فليرجع إلى إبله، من كان له غنم فليرجع إلى غنمه، من كان له أرض فليرجع إلى أرضه. الملحظ من الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم يفهم منه أنه بتاتي عصور، وهذه قراءة استباقية، بيحصل إشكال في الجانب الاقتصادي، النظام الاقتصادي العالمي بيحصل فيه خلل. أيضا هذا بيعكس نفسه على السوق، بيعكس نفسه على الوظيفة، بيعكس نفسه على المواطن، بيعكس نفسه على الدول. إذا هنا يجب أن يتحول الاهتمام من الحكومات والانتظار لأنها تعطي أو لا تعطي إلى الشعوب. يجب أن نرجع للاقتصاد شعبي.
جميل.
كل أهل أسرة وكل بيت ينتبه لنفسه، يجهز نفسه، عندهم أرض يرجعوا لأرضهم، عندهم إبل يرجعوا لإبلهم، عندهم غنم يرجعوا لغنم، عندهم دجاج يرجعوا لدجاجهم. فهذا هو الاكتفاء الذاتي. لماذا؟ لأنه إذا حصل أي ضربة قاسمة في حرب من الحروب المدمرة التي متوقعة يكون عند الإنسان الحد الأدنى مما يحتاج إليه، الحد الأدنى. بطبعه قد ينقطع الرز وقد ينقطع كثير من الأشياء المستوردة، لكن الحد الأدنى موجود. وهذه إشارة اقتصادية من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا النموذج عندما تأتي مثل هذه الفتن، وهذا أسلوب جديد في الاكتفاء الذاتي.
حتى سيدي الآن سبحان الله الغرب الذي هي أيقونة للثراء والرغد العيش الآن صار يتقدم بخطوات حثيثة نحو الشدة. يعني يخبرني أحد الأخوة البريطانيين يقول عندنا في لندن فقط قرابة المليون ممن يقتاتون على صدقات الكنائس. في أمريكا قبل أيام أعلن قطع المعاشات عن 300 ألف موظف،
وهذا الآن ينتقل لليمن وإلى غيرها. يعيش المسلمين الآن على صدقات غيرهم، بمعنى أن نعرف اليمنيين عندهم عزة، هذا أعرفهم. اليوم محتاج أن يحمل الإناء لأجل يقف أمام جمعية تعطيه طعام، تعطيه يعني إذلال أمام العالم،
والكاميرا تصور
يريك الشعب هذا كيف صار متسول. الشعوب المتسولة هذه بيسمونها التقويع، وقبلها يأتي التركيع، وقبلها يأتي التطويع. هذه كلها مراحل تكلم عنها النبي،
ومدروسة. هم يدرسون خطوات مدروسة،
يدرسونها لأنها يحتضنها الشيطان. قلت لك هذا الشيطان عبقري، أما نحن الحقيقة للأسف أغبياء، ولكننا مؤمنين بالله. لكن هذا المخلوق يعمل أعمال غريبة، يعني كما قال يا بني آدم لا يفتنكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. اليوم قراءتنا لفكر الشيطان وسياسة الشيطان منعدمة، حتى البعض يقول هذا كلام فارغ، هذا خرافات، هذا ما لها أصل. وهذه علل أصابة الأمة في سوء القراءة. ما في قراءة باسم الرب، في قراءة باسم الوظائف، قراءة باسم الأحزاب، قراءة باسم الحكومات، قراءة باسم الجماعات، قراءات متنوعة، لكن قراءة باسم الرب لا شك أنه لو قرأ باسم الرب سيرى الحل أمامنا بلا شك.
الله. سبحان الله. سيدي الشيخ عن القدومي يقول ما هو أبرز خطاب للتصوف في داخل مدرسة حضرموت مع وجود هذه النهضة التنويرية الآن إن صح التعبير في البيوتات الصوفية في العالم كله؟
والعود إلى ما كانوا عليه أهل التصوف السابق. يعني هناك يسمونها المحاضن، يعني مثلا إذا أردنا أن نعطي صفة المدرسة الصوفية الحضرمية مكانتها كما كانت عالميا، يجب أن نرى المنابع التي كانت في حضرموت تغذيها. يعني مثلا الأربطة، دور العلم، زوايا العلم، مشيخة، يجب أن تعاد يعني بشكل مدروس بطريقة معينة حتى أنها تستعيد. هذه تعطى مثلا 5 سنوات، لا شك أنها ستعيد دورها العالمي من هنا، لأن لا يمكن أن يكون انتشار إلا من حيث مكان الانتشار الأصلي، ثم بعد ذلك يصبح الباقي فروع. نحن نعرف حضرموت على مدى تاريخها من عندما بدأ فيها مظهر العلم، وهي تضخ للعالم من العلماء، من العقلاء، حتى البنائين الذي عندهم من الخبرة بمكان يعني كما هو معروف في أبنية حضرموت وذكائهم وتصنيعهم حتى إلى الآن. أنا أرى كثير من الشباب ما شاء الله يستحدثون أفكار مع الظروف التي تعيشها الناس، يدل على أن هناك عقول نابغة تستطيع أن تعايش الواقع. فعودة مدرسة التصوف كمدرسة صوفية، أولا لابد نعترف أن التصوف اختلط اختلاط خطير جدا، ودخل فيه الإفراط، ودخل فيه التفريط، ودخل فيه الغلو، ودخل فيه الجفاء، وهذه مراحل مرت على أزمنة معينة. اليوم مثل الأخ عون وعنده هناك معهد المعارج وغيرهم من الشباب الذي يبحثون عن التجديد بالمعنى الصحيح، هذا يحتاج مننا أننا نوجد مثلا مجمع لهؤلاء الذي يريدوا أن يعملوا التجديد بطريقة أخرى إذا أردنا أن يكون عالمي بالطبع. لكن نحن الآن لازلنا مشغولين بالإقليمية، كلنا نحن مشغولين بالواقع عندنا، لأنه كلما أردت أن تبني جاء الظروف وهدمت، فأنت محتاج أنك تتابع هذا أكثر.
الامتداد هي لإسقاط القرار،
هذا بالطبع. فلذلك ممكن يكون التبادل الآن مع وجود وسائل النقل وغيرها، في وجود الأساليب المشتركة للنظر إلى كل بلاد العالم العربي الإسلامي الذي لها ارتباط بالتصوف المعتدل ولها ارتباط بالمذهبية الإسلامية بعمومها كمثل مذهب أهل السنة والجماعة، ثم كيف التعامل مع الآخر، مذاهب غير أهل السنة والجماعة، كيف لغة التخاطب، كيف لغة التقارب، كيف إطفاء الفتنة الآن المذهبية الطائفية التي دمرت الشام ودمرت العراق وتحت مسمى الإسلام ومن أجل الإسلام ومن أجل كذا ومن أجل كذا. هذه مشكلة كبيرة تعيشها الأمة، ولذلك لابد من نهضة، وتبدأ بالتعليم دائما. أي نهضة تبدأ بالتعليم والتربية، كما هو مبدأ التربية قبل التعليم، والإنسان قبل البنيان، والمعلم قبل المنهج. فإذا كوننا هذه الحصيلة هنا سيبدأ الدور الثاني. حصيلة الأولى يحتاج إلى 5 سنين إلى 10 سنين، الدور الثاني يحتاج إلى 10 سنين. يعني نحن إذا وضعنا خطة لثلاثين سنة هي نعمة، غيرنا في العالم الغربي هذا خطة لمئة سنة وينجح فيها وقد نجح. فلماذا نتعلم هذا التخطيط؟ لأن الحضارة والتجديد تقتضي سعة البال وسعة الوعي كمثل سعة الحياة الذي نحن نعيشها في تطورها ومعرفتها.
سيدنا أخذ آخر سؤال. الحبيب كاظم يقول مدرسة حضرموت كان لها لغة عالمية، اندونيسيا، ماليزيا، جنوب شرق آسيا، أفريقيا، وحتى في بعض المناطق المحيطة بنا كان لهم لغة يخاطبون بها الناس ويدعون بها إلى الله سبحانه وتعالى. كيف يمكن أن نحيي هذه اللغة التي ربما اندثرت أو عليها الغبار إن صح التعبير؟
هذه تحتاج إلى شروط. أولا إعادة ترتيب الدعوة بالفم،
بالفم
باللسان، ثم بالقلم، ثم بالقدم.
جميل.
هذه الأصول لابد من إعادة ترتيب أسلوب الدعوة، يسموه لغة التخاطب ولغة الخطاب بما يتناسب مع الزمان، هذا البلاغ. ثم كذلك القلم، أسلوب التجديد في الكتابة، في توضيح أصول المدرسة، تراتيب المدرسة ما يتناسب مع الزمان، كيف نفسر موقف المهاجر، كيف نفسر موقف الفقيه، كيف نفسر موقف الإمام الحداد، كيف نفسر موقف شيوخنا الذين احنا عرفناهم أمام الفتن التي أخرجتهم من أوطانهم، وماذا كانوا يقولون، وما وأوكل هذا الأمر لمن، لأجل يعيد التجديد. هذه كلها هذا بالقلم، ثم بعد ذلك بالقدم، السير إلى الله على قدمهم كما يقول القدم على القدم، سلوكهم، أدم معهم، طريقتهم، طريقة علم الصدور، علم الآداب، علم القيم، علم الأخلاق التي هي الأصل في العلوم كلها. ما ينفع القلم ولا ينفع الفم إذا ما كان هناك سير قدم وقيم تقيم المشروع الذي وضعوه أولئك الرجال. ولهذا كانت حضرموت يعني كما يقولوا مزرعة الأولياء فضلا عن العلماء وغيرهم.
سبحان الله. سيدي الوقت ماتع، ولكن لأجل راحتكم ولأن هذه الحلقة ليست الحلقة الأخيرة، جزاكم الله عنا كل خير سيدي، ولازلتم تضيئون لنا الدرب، وأسأل الله أن يبقيكم لنا ويمتعكم بنا
وإياكم إن شاء الله.
فأنتم في هذا الزمن يا سيدي منارات ونجوم نهتدي بها في هذا الظلم. نحن الشباب حقيقة يا سيدي لربما بعضنا لديه همة ولكن تتخبط الأمواج ما بين شهوات وشبهات وواقع مريض مرير. لما نرى أمثالكم الحمد لله في هذا الزمن بقايا السلف نستضيء بكم نتمسك بكم طوق النجاة أنتم لنا سيدي ولكثير من المسلمين. طبعا سيدي نعتذر للمشاهدين على ما قرنا رسائلكم, أنا أعرف أنها ما شاء الله بالمئات وكذلك الاتصالات, الأخ بالكنترول يقول في اتصالات, لكن نبشركم بل نزوف إليكم بشرى إن شاء الله, هذه ليست الحلقة الوحيدة اليتيمة, هذه إن شاء الله فاتحة حلقات. الحلقة المقبلة إن شاء الله سيدي الحيوق سيكون معنا
إن شاء الله
والحلقة التي بعدها سيكون معنا وهكذا إن شاء الله. نحن أمنا يبقى معنا دائما إن شاء الله تعالى, هو إن شاء الله معنا
إياكم الله,
لكن إن شاء الله سيكون معنا إن شاء الله في الحلقة المقبلة. الذي ما تمكن في الاتصال معنا ولم نتمكن من قراءة رسالته إن شاء الله الأسبوع المقبل سيكون معنا, والذي يليه والذي يليه إن شاء الله سبحانه وتعالى, حتى نشعركم بإذن الله سبحانه وتعالى بانتهاء هذه الحلقات المباشرة. سيدي كثير يطلبون منكم الدعاء, حاجات خاصة أسرية أمراض أسقام.
أول نشكركم,
الله
نشكر الطاقم الذي يعمل معكم,
الله
نشكر المشاهدين على صبرهم على طول الكلام والمناقشة, وفي ذات الوقت ندعو كلنا ربنا سبحانه وتعالى أن يصلح هذه الأمة.
آمين.
فنقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد, اللهم يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا رحم المساكين يا ذا القوة المتين, أسألك باسمك الأعظم ونبيك الأفخم صلى الله عليه وآله وسلم إلا ما أصلحت أمر هذه الأمة وجمعت كلمتها وأبعدت عنها كل فتنة وكل زلة وكل علة وكل فتنة مضلة, وأكرمنا اللهم ومن يشاهد في هذه الساعة ومن يسمع, أكرمنا وإياهم إن شاء الله بالسير في الطريق التي سار فيها خيال الفريق, احفظنا من الشيطان ومن النفس ومن الهوى ومن الدنيا ومن الأذى ومن البلاء ومن الفتن ومن المحن ما ظهر من البطان, أكرمنا يا مولانا بحسن الاستقامة وكمال الكرامة والسير فيما سار فيه الصالحون في كل زمان وفي كل مكان, ونسأل مولانا أن يقضي حوائجنا وحوائج المشاهدين وحوائج المستمعين, اللهم اجعلها ساعة من ساعات القبول وساعة من ساعات الرضا والسير في طريق الرسول والسلف الفحول, واحفظ ألسنتنا عن الشر واحفظ ألسنتنا عن الفتن, واحفظنا من الغيبة والنميمة والحقد والأعراض والأمراض والأغراض أينما كانت وحيثما كانت, فإنه لا يغير الأمر إلا منك, فأنت الوهاب وأنت المعطي وأنت الواهب, أسألك اللهم إلا ما وهبتنا ما وهبته لخواص عبادك الصالحين, تلطف بنا فيما تجري به المقادير, ترفع الفتن والإحن والمحن عن بلد اليمن وعن بلاد المسلمين أجمعين, واسعدنا اللهم أن نرى صلح الأمة واجتماع الكلمة إن شاء الله على ما يحبه الله وعلى ما يرضى, اللهم اصلح حكامنا واصلح أحزابنا واصلح جماعاتنا واصلح تياراتنا, قربهم من بعضهم البعض, عرفهم بالهدف الأول أعظم والهدف الأسمى الذي من أجله خلقنا ومن أجله نعيش, اللهم هب لنا ذلك بمحض الجود والمن والفضل والكرم الحسي والمعنوي الظاهر والخفي بسر نبينا محمد بسر القرآن بسر السنة وبسر النيات الصالحة في كل زمان وفي كل مكان وبسر الفاتحة.
جزاكم الله عنا سيدي خير الجزاء, حفظكم الله وحفظكم, والشكر موصول لكم أيها الأحباب الأكارم على حسن استماعكم وعلى حسن متابعتكم وتفاعلكم, نلقاكم إن شاء الله سبحانه وتعالى في الحلقة المقبلة, لا تنسوا صلاة الوتر في هذه الليلة, أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.